الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وما بعد، فأهلا وسهلا بطلاب منصة زادي في هذا الدرس. درسكم هذا هو الدرس الثالث من الوحدة الثانية، وهو عن تغليظ اليمين. أما عناصر درسكم أيها الإخوة والأخوات، فإن درسكم يتكون من 4 عناصر: الأول عن معنى تغليظ اليمين وعن حكمه، الثاني في تغليظ اليمين باللفظ، والثالث تغليظ اليمين بالزمان والمكان، الرابع تغليظ اليمين بالمصحف. أما العنصر الأول فهو معنى تغليظ اليمين وعن حكمه أيها الإخوة، فإن تغليظ اليمين ماذا نقصد به؟ المقصود بتغليظ اليمين تشديدها إما باللفظ أو بالزمان أو المكان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما باللفظ فهو كقول القائل إذا قال المرء والله أو بالله فإنه قد حلف، فلو ذهب ذاهب في مجلس القضاء ووجه القاضي اليمين عليه وقاله احلف أنك ما فعلت، فلو قال والله لم أفعل كفت، لكن ربما يرى القاضي أنه بحاجة لتشديد اليمين على هذا الرجل حتى تكون اليمين ثقيلة عليه، فربما يكون كاذبا فيهاب، فيشدد اليمين عليه فيقول أقول له أقسم بقولك والله العظيم شديد العقاب الذي الحي الذي لا يموت المطلع على السرائر، وهكذا. فإذا شدد عليه باللفظ أو بالمكان كان يحلفه عند الكعبة أو بين أو عند الملتزم أو بين الركن والمقام، أو بالزمان كالتحليف بعد صلاة العصر، فإن هذا يكون يمينا مغلظة. ما حكم هذه اليمين وتغليظ اليمين؟ أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية تغليظ اليمين في الخصومة بذات الأسماء والصفات، ولا خلاف بينهم في جواز ذلك، بل ربما كان مستحبا عند طائفة بل قد يجب عند آخرين على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله. أما العنصر الثاني فهو تغليظ اليمين باللفظ، المقصود بذلك أن يؤكد المرء اليمين بالله تعالى بزيادة بعض أسماء الله تعالى، كان يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية، أو أن يقول كذلك أقسم بأغلظ الأيمان، فربما يغلظ القاضي عليه اليمين بهذه الصفة، فإذا قال بأغلظ الأيمان فإن ذلك يغني عن تكرار القسم بأسماء الله تعالى وصفاته. التغليظ باليمين لا بأس به كما مضى، وإن المقصود من ذلك أن يردع الحالف عن الكذب، وربما لا يرتدع ضعيف الدين إلا بتغليظ اليمين عليه. أما العنصر الثالث فهو في تغليظ اليمين أيها الإخوة بالزمان والمكان، إن اليمين أيها الإخوة ربما تغلظ بالزمان كأن تكون بعد الصلاة، كأن يغلظ ذلك بأداء بعد صلاة العصر، أو في وقت تعظمه أهل هؤلاء الملة أو الشريعة، فأهل الإسلام مثلا يعظمون يوم الجمعة، فربما جعلت اليمين بعد العصر في يوم الجمعة، أو أن يحلفه بين أذان الصلاة وإقامتها، فإن هذه الأوقات المغلظة الأيمان فيها تغلظ، وقد قال عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم كما رواه البخاري ومسلم. هذا أيها الإخوة التغليظ بالزمان، وربما كان التغليظ بالمكان، كان يؤكد المرء تؤكد عليه اليمين في مكان معظم كان تكون بين الركن والمقام، أو أن تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منبره، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار كما رواه أبو داود وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله. أما العنصر الرابع فهو تغليظ اليمين بالمصحف، تقدم معنا أن الحلف بالمصحف لا بأس به إذا أراد المرء كلام الله تعالى، فهل لامرئ أن يضع يده على المصحف لتعظم اليمين عنده وتغلظ عليه؟ هذا أمر حقيقة محدث لم يكن موجودا في من كان قبلنا، لكن هو جائز؟ جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي أن وضع الحالف يده على القسم عند القسم على المصحف أنه ليس بلازم لصحة القسم، فالقسم يصح بغيره وبدونه، لكنه جائز إذا رأى الحاكم ذلك تغليظا لليمين عند الخصومات ليتهيب الحالف من الكذب. أما وضع اليد على التوراة والإنجيل والكتب السابقة المحرفة فإن ذلك لا يجوز كما جاء في القرار، لأن هذه الكتب المتداولة اليوم محرفة، ما ليست هي الكتب التي ليست هي الكلام الذي يتكلم الله تعالى به، وهذه منسوخة بهيمنة القرآن عليها ونسخه لها، فلا يجوز الحلف بالمحرف ولا وضع اليد عليه. ففرق بين الحلف بكلام الله تعالى المنزل وبين الحلف على الكلام المحرف. بهذا أيها الإخوة ننتهي من درسكم هذا، ونلقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.